الحركية والفاعلية المستمرة إن شاء الله لطاعة المرجعية، حيث قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. كان رسول الله صلى الله عليه وآله كثير الاستغفار ودائم الذكر لله تبارك وتعالى، ولكن كما يقول بعض المفسرين: إياك أعني واسمعي يا جار، أي أنه ما بعد النصر أو تحقق النصر للأمة فلا ينبغي لها أن تقف على حد معين، وإنما تستمر في أداء الرسالة لما كان من قبل النبي صلى الله عليه وآله ولزمن النبي. وها نحن في هذه الأيام العصيبة تلقينا الأوامر والإرشادات والنصائح من المرجعية في الأيام اللي مضت في أيام الانتخابات، وخصوصا ونحن نعلم والجميع يعلم أن العراق هو قلب الشرق الأوسط النابض، فإذا استقر العراق استقر الشرق الأوسط بل استقر العالم بأجمعه. فنحن جئنا شيخنا الفاضل نجدد إن شاء الله العهد والاستمرار بإذن الله كما قلت على أننا دائما نطيع المرجعية، وإن كانت الحقيقة النتائج التي في الديوانية بالمستوى المقبول يعني الذي كنا نطمح إليه، ولكن هنالك أموال بذلت وهنالك استغلال معين من خلال المناصب لبعض الناس الموجودين قد ضغط وأخذ أصوات كثيرة وسلب إرادة الأمة، وفي نفس الوقت هنالك كثير من الناس هم ضحايا لنقول انعدام الوعي فلا يملكون الوعي الكامل، ولكن بفضل الله وجهود المؤمنين والخيرين والطيبين من الفضلاء ومن حزب الفضيلة قمنا ببذل ماء الوجه وكما أوصيت وحققنا، وإن لم نعتقد أنه كما قلت بالمستوى المطلوب، ولكن نحس أننا أبرأنا ذمتنا أمام الله تبارك وتعالى بطاعة المرجعية كي نكون المقدمة التي يبغي لها كل مصلح، وهي تأسيس المقدمات لدولة الإمام صاحب العصر والزمان كي ينشر الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أحسنت سيدنا حينما ما ذكرت سورة النصر. القرآن بالتأكيد كله دروس وكله عبر ومواعظ ووصفة، كما سمينا في شيء وصفة العلاج، علاج النفس الإنسانية. ومن دروس سورة النصر أن الله تبارك وتعالى يذكر رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه في ذروة انتصاره التي هي من لحظات النشوة ولحظات السكر ولحظات الغرور والعجب عند البعض، في ذروة هذه النشوة يذكره الله تبارك وتعالى بما يجب أن يكون حاله في تلك اللحظة، وهي: فسبح بحمد ربك واستغفره. لا تنسى الهدف، قيمة الانتصار وقيمة المكاسب لا ينظر إليها بهذه النظرة الدنيوية التي نراها ونسمعها من الآخرين، إنما النصر الحقيقي هو بمقدار ما تصب هذه الأمور في الهدف والغاية، وهو رضا الله تبارك وتعالى. أما هذه الأمور فالمفروض أنها وسيلة للوصول إلى الله تبارك وتعالى، لكن المغرور من غرته، كما يقول الإمام الحسين عليه السلام في كلماته: فالمغرور من غرته والشقي من فتنته. هذا التنافس الذي نلمسه على الدنيا وتضيع من خلال الأهداف الحقيقية، وإلا الإنسان مفروض عليه أن يكون متذكرا دائما لما يجب عليه. بعض الأخلاقيين يذكر مثالا لذلك، يقول: لنأخذ عبرة من حال السجناء. السجناء تعلمون في بعض الدول، وربما حتى دولتنا الآن وفي أيام صدام اللعين، تعطي مبالغ مصروف جيب أو شي تسميها للسجناء، يومية أو أسبوعية بحسب الدول، دولة تعطي كثير دولة تعطي قليل. فالسجناء هنا بين حالين: سجين يأخذ كفايته من هذه الأموال التي تعطى له ويرسل الباقي بيد أهله لكي يؤسس له شيئا، بيكا إن كانت تكفي أو موردا لرزق عائلته أو أي شيء آخر. هذا التصرف، وهو التصرف الصحيح المفروض أن يسلكه الإنسان. وسجين آخر لا، يبقى الأموال بيده، يبني فد بناء فخما في السجن ويزينه ويحسنه ويظل يباوع لمرتاح، خذ النتيجة هم راح يطلعون دولة من السجن. فشتان بين الشخصين، بين الشخص الذي صرف كل ما عنده وبذل كل حياته لبناء شيء في سجن هو سيفارقه، وينضحك على عقله هذا الذي يعمر سجنه الذي هو فيه أنت ستغادره، بينما الآخر يقدم على مستقبل زاهر كونه لنفسه ولعائلته. هذا حالنا نحن في هذه الدنيا، الدنيا سجن كما تعلمون، الإنسان حبيس بهذا السجن ولا يلبث في أي لحظة أن يغادر هذا السجن ويذهب إلى عالمه الآخر الباقي. فشتان بين الشخصين، شخص يقدم لذلك العالم الباقي ويرسل كل ما تحت يده لبناء ذلك العالم الذي سيرحل إليه كالسجين يوم باكر عقب سنة 10 سنين ويطلع بالنتيجة وما يبقى دون في هذا السجن، وبين ذلك الذي عمر سجنه وبالتالي لما قيل له ارتحل واخرج من هذا السجن بالموت، يعني خلف كل ما عمره وأنشأه وراء داره. هذا مثال، القرآن الكريم يركز على الأمثلة، وتلك الأمثلة نضربها للناس كثيرا ما يضرب الأمثلة ويدعو إلى التدبر بها والتأمل بها لأنها تقرب الفكرة وتساعد على استيعاب الدرس. لو تكلم بلا أمثلة يمكن كان بقت نظريات، بقت أفكار ممكن واحد يدركها ويصل إليها، لكن لما يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إلى وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، إيش بدك تحكي أنت عن ضعف الإنسان وعجزه؟ ما يقدر يقتنع، يعني شوفه وين أنا ربكم الأعلى؟ إيش تحكي أنت؟ شنو الإنسان عاجز؟ شنو الإنسان ضعيف؟ هسه يقدر يأمر ملايين تخرج طوع أمره، ما يقتنع، بس نجيب له مثال الذبابة، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، يصحى على نفسه. من يجيب له المثال يصحى نفسه يشوف هذا الحكي واقعي، هذا مقداره وهذا وزنه عالية من الغرور. فشاهدنا الأمثلة مفيدة تقرب الفكرة، والقرآن الكريم يؤكد عليها. فمن هذا المثال وأمثال، أمس يمكن كنت في مجلسنا هنا وذكر مثالا آخر، يعني كل إنسان الذي يريد يروح إلى الحج مثلا وعليه أن يهيئ زاده راحلته متاعه جواز سفره بالمصطلح اليوم، فهل من المعقول أن الإنسان يمضي وقته كله في تهيئة هذه الدابة وغسلها وتنظيفها، افترض على اللغة القديمة اختيار أحلى سرج لها مثلا ويزينها ويرتبها؟ الآن صار موسم الحاج والحجاج راحت ومشت وفات الموسم، وهو مثل بالدابة مالته يزينها ويعدلها ويلوزها كما يقال، هذا مو منطقة، هذا مو حكمة. فالإنسان في هذه الدنيا أيضا، إنسان في هذه الدنيا زود بهذا البدن الذي يتحرك به وزود بهذه الإمكانيات التي أعطيت له لكي يصل بهذه إلى غايته، إلى غاية السفر. فليس من المعقول أن ينشغل الإنسان بهذه الدابة التي أعطيت له، تلقى يبحث عن لذائذ جسده ومتعه وما يريح جسده والترف الذي هذا، وينسى أن هذا كله هو دابة أعطيت له لكي يصل من خلالها إلى الله تبارك وتعالى. هذه مفارقة، هذه لا يقدم عليها عاقل. فنشوف المثال، نشوف صدق معقولة، بس هذا هو مع الأسف الواقع الذي نعيشه، هذا هو الواقع. هذه البشر الإمام علي عليه السلام يقول اضرب بطرفك حيث شئت من الناس، سوى استقراء، اضرب بطرفك وين ما تريد، حيث شئت من الناس. هل تجد إلا أنا ما أحفظ النصوص مع الأسف الخطباء، يعني أنا بخدمتي يمكن أدق مني بحفظ النصوص، هل تجد يمكن تنص إلا فقيرا يكابد فقرا أو غنيا بدل نعمة الله كفرا أو قلني هذه أسماء البشر الموجودة أمامك ولا أضرب بطرفك حيث شئت من الناس، ما استثني أي أحد. الإمام عليه السلام يقول فهذه الأمثلة التي هي لما تباوعها تشوفها ما معقولة، لكن هذا واقعنا مع الأسف. شوف الضوضاء فالضجيج فالصراع، وخلال هالصراع هم تداس كل القيم وكل المبادئ، ولا يبقى خط أحمر كما يقولون في السياسة على أي مبدأ، بما فيها سفك الدماء واعتقال الأبرياء وإهلاك الحرث والنسل. على شو نعمي وين رايحين؟ ماذا تريدون وما هو الهدف؟ على كل نسأل الله تبارك وتعالى أن يزودنا دائما بالموعظة والاتعاظ، ونحث إخواننا خصوصا الفضلاء والخطباء وأئمة الجمعة والجامعات والجماعات على أن يواصلوا هذا التذكير لأنفسهم أولا وللآخرين. كلما نبتعد هذا الضجيج، مو أصحاب رسول الله كذا يقولون صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون يا رسول الله لما نجلس بين يديك نعيش في أجواء روحية ونخرج من هذه الدنيا إلى فد عالم من السمو والكمال، بس شو احنا نطلع منك؟ والرحلة همنا والبيتنا وأطفالنا والسوقنا وبيعنا وشراءنا، شو كل ذاك يتبخر؟ أنت تقول هل هذا نفاق؟ هل هذا فد مشكلة يعني عندنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخي هذه حالة طبيعية، ما معناه يعني بلغتنا، ولو كنتم تستمرون على تلك الروح التي تعيشونها حينما تكونون إلى جنب رسول الله قلنا مشيتم على الماء ولصفحتكم الملائكة. لكن طبعا لا تستطيعون أن تكونوا على الدوام بهذا الحال، فاحرصوا على أن باستمرار تتذكروا تلك الحال وتعودوا إلى تلك الحال حتى تحافظوا على استقامة الطريق. الإنسان الشواغل حوله كثيرة والضواغط والإغراءات حوله كثيرة وتشتت الفكر، فعلي دائما أن يسحب نفسه إلى جادة الاستقامة وجادة الصواب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الحكمة إن شاء الله والصواب والتسديد في القول والعمل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.